الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فنتناول في هذه المحاضرة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بين البشارة والنذارة. الله سبحانه وتعالى وصف كتابه بأنه بشير ونذير، فقال سبحانه وتعالى: كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا. فالقرآن اشتمل على البشارة وعلى النذارة، فهذا وصف للقرآن العظيم من الله سبحانه وتعالى، وبهاتين الصفتين وقعت المشاركة بين القرآن وبين دعوة الرسل، لأن الله سبحانه وتعالى أرسلهم وأنزل لهم الكتب وقد تضمنت هذه البشارة والنذارة. وقد وصف الله سبحانه وتعالى جميع الرسل بذلك، فقال: بعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. فكل الأنبياء قبل نبينا صلى الله عليه وسلم بعثهم الله سبحانه وتعالى بين هذين الأمرين، يبشرون وينذرون. وفي حال نبينا صلى الله عليه وسلم وصفه الله سبحانه وتعالى في القرآن تارة بوصف البشير مبشرا، وتارة منذرا ومنذر ونذير، ووصفه تارة بأوصاف الرسالة كاملة. فقال الله سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. هذه الأوصاف الخمس هي أصول دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وخلاصتها ومقاصدها، ولذلك كانت هذه الصفات المجتمعة الخمسة في سورة الأحزاب. وهذه السورة قد اشتملت على أو كانت عن الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن رسالته وعن حقوقه صلى الله عليه وسلم وما له من الأحكام، حتى قال بعض العلماء أن هذه سورة النبي تسمى. ولذلك كانت أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم هنا مفصلة، فتارة أحيانا يصفه بأنه نذير، وأحيانا بشير ومنذر ونذير، وهنا استجمعت الصفات كاملة، ولذلك سنقف عليها بإذن الله واحدا تلو الآخر. يقول الله سبحانه وتعالى شاهدا، النبي صلى الله عليه وسلم شاهدا على الخلق يوم القيامة، على أمته وعلى الأمم السابقة. يقول الله سبحانه وتعالى: لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقال الله سبحانه وتعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، يعني على أمته. فهو يشهد على أعمالهم خيرها وشرها، ويشهد بمن اتبعه وسلك طريقه ومن تنكب عنه، فهؤلاء يحشرون مع النبي صلى الله عليه وسلم وهؤلاء يتبرأ منهم. ويشهد لهذا وللأمة بأعمالهم فيكونون في زمرته ويردون حوضه، ويقول للآخرين بعدا بعدا، لأنهم بدلوا وغيروا. هذه الصفة للنبي صلى الله عليه وسلم إذا استشعرها المؤمن أحب نبيه صلى الله عليه وسلم، اتبعه، تمنى أن يحشر معه وأن يكون معه في زمرته يوم القيامة، وأن لا يكون مع من تبرأ منهم صلى الله عليه وسلم، وتقول الملائكة: لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، فيقول: سحقا سحقا أو بعدا بعدا. فالشهادة من النبي صلى الله عليه وسلم شهادة عظيمة يوم القيامة، ترتبت عليها ما سبق من شهادة على الأعمال خيرها وشرها، من أن تكون في زمرته وفي ومن أتباعه صلى الله عليه وسلم، ومن ممن يحشرون معه، وهذا لا يكون إلا إذا اتبع الإنسان سنته وطريقته وهديه صلى الله عليه وسلم. فاستحضار معنى أنه شاهد من أعظم مقاصد الرسالة. كذلك مبشرا ونذيرا، والنبي صلى الله عليه وسلم مبشر، فمن اتبعه وسلك طريقه واستنى بسنته ولم يحد عنها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بشره برضوان الله، بالجنة، بنعيمها. ولذلك انظر ماذا أمرك به النبي صلى الله عليه وسلم، وهل عملت به، وهل أخلصت هذا العمل له؟ فإذا كنت كذلك فأنت ممن استحق البشارة. فبشارة النبي صلى الله عليه وسلم هي بشارة برضا الله سبحانه وتعالى وبجنته وبنعيمها وبما عد الله سبحانه وتعالى في ذلك اليوم لهم، وهذا لا يكون إلا باتباع أمره وهديه والاستنام بسنته صلى الله عليه وسلم والإخلاص في ذلك. فهذا هو معنى أنه بشير صلى الله عليه وسلم. فالمبشر هم المؤمنون المتقون الذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح. ولذلك كثيرا ما يقول الله سبحانه وتعالى الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وهذا يستلزم من العبد أمر مهم جدا، وهو العلم النافع والعمل الصالح. فيطلب العلم النافع الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ويعمل به خالصا لوجهه سبحانه وتعالى. بهذا استحق أن يكون مبشرا. كذلك هو منذر صلى الله عليه وسلم، والإنذار يشمل جميع المنهيات والعقوبات وكل ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، من أعلى الشرك إلى أدنى الذنوب. فهو ينذر الناس من تقحمها، من فعل الشرك، من إنكار البعث، من جحد ما أنزل الله سبحانه وتعالى، إلى غيره من المعاصي والآثام والذنوب. فهو ينذر منها ويحذر منها، فمن امتثل ذلك كان من عباد الله سبحانه وتعالى المتقين. فلذلك العبد ما الذي يستوجب عليه اتجاه هذه النذارة؟ انظر ماذا نهاك عنه النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني انتهي عنه. الأمر الثالث تذكر أن لهذه المنهيات عقوبات قد أنذرك النبي صلى الله عليه وسلم منها. وذلك كثيرا ما يخبر الله سبحانه وتعالى عقوبات الأمم السابقة، كيف عاقبهم لمخالفة أمره وعصوا رسله، فماذا حل بهم؟ حلت بهم المثلات كما أخبر الله سبحانه وتعالى. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم وصفه الله سبحانه وتعالى بأنه داعيا إلى الله في الوصف الرابع. ومعنى داعيا إلى الله أن الطريق الموصل إلى الله سبحانه وتعالى لا يكون إلا عن طريق رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن لنا أن نعرف الحق وأن نعرف الهدى إلا عن طريقه صلى الله عليه وسلم، فهو المبلغ عن الله. ولذلك هذه الواسطة واسطة حق كما قال أهل العلم. وهو يدعو إلى عبادة الله سبحانه وتعالى، ولذلك وصفه بأنه داعيا إلى الله ليس لنفسه وإنما لله سبحانه وتعالى، وكذلك أتباعه من بعده يدعون إلى الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يرشدك إلى معرفة الله وما له من حقوق، وإلى طاعته وإلى جنته. فتفاصيل كل ذلك بلغ بها النبي صلى الله عليه وسلم الناس. وكذلك لا طريق لك في الوصول إلى الله سبحانه وتعالى إلا باتباع ما أنزل الله سبحانه وتعالى واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. فالوصف للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه داعيا إلى الله يعني داعيا إلى ألوهيته وإلى عبوديته وإلى طريقه الموصل إليه، وهذا لن يكون إلا عن طريق الرسل صلوات الله وسلامه عليهم. فهنا ينظر العبد طريق من يسلك. الله سبحانه وتعالى حذرنا من السبل التي كلها طرق غواية وليس فيها هداية، فمن تسلك أو إلى أي طريق تسلك هو إلى الله سبحانه وتعالى، ولن يكون ذلك إلا عن طريق رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وسبيل الله سبحانه وتعالى هو ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الخامس، وصف الله نبيه بأنه سراجا منيرا، والله سبحانه وتعالى وصف القرآن بأنه نور وهدى، ووصف رسوله بأنه سراجا منيرا، وهذا يقتضي أن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاء بها كان الناس في ظلمات، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حينما نظر الله سبحانه وتعالى إليهم فمقت عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، وقال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم كان الناس في ظلمات، فلا نور ولا هدى إلا باتباعه صلى الله عليه وسلم، يخرجهم من الظلمات إلى النور. فخروج الناس من الظلمات إلى النور هو بهذا السراج المنير، وهذا من أعظم يعني ما يبين صفة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فالناس في ظلمات وفي ضلال إلى أن جاءت هذه الدعوة، دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فأخرجتهم منها إلى الهدى وإلى طريق الله سبحانه وتعالى. فإذا طريقه هو الحق وهو النور وهو الهدى. الأمر الثاني أن من خالف طريقه فقد وقع في الظلمات ولن يخرج منها إلا أن يتوب ويرجع. هذه الصفات للنبي صلى الله عليه وسلم بأن جعله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا، قال الله سبحانه وتعالى في هذه الآية في أول بشارة للمؤمنين: وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. فخص المؤمنين ببشارة عظيمة جدا، جعل الناس، ذكر قسمين من الناس. القسم الأول من بشرهم، بشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا، فقيد البشارة بالإيمان المستجمع لجميع خصال الإيمان، لأن كلمة المؤمنون أو المؤمنين في الآية وبشر المؤمنين أل فيها تفيد استغراق صفات مدخولها المستجمعين لصفات الإيمان، وأخبر بأن لهم فضلا، والفضل أن الله سبحانه وتعالى يعطيهم أجرهم ويزيدهم من عنده سبحانه وتعالى، وعظم فضلهم بأنه كان كبيرا. وذكر المخالفين لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم. وهذا صنف لم يستفد من هذه الصفات العظيمة التي كانت أو التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر الطرف الآخر ونهى عن اتباعه لأنهم تنكبوا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يكونوا من المبشرين ولم يستفيدوا من النذارة ولم يتبعوا طريقه وهديه. ولذلك أمره في نهاية الآية بالتوكل على الله سبحانه وتعالى، وهو زمام الأمور، فإن الإنسان لا يستقيم له أمر في عبادته ولا في طاعته لله سبحانه وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم إلا بالتوكل على الله سبحانه وتعالى. وأخبر الله سبحانه وتعالى أنه كفى به وكيلا، ومعنى كفى به وكيلا أنه سيكفيه ما يهمه وسيعينه على أعماله وعلى طاعته وعلى سلوك طريقه إلى ربه. فمن توكل على الله فالله سبحانه وتعالى يهديه ويسر له أمره واستقامته على ما سبق. إذن هذه الصفات التي وصف الله سبحانه وتعالى نبيه بها قد تضمنت مقصود رسالته صلى الله عليه وسلم، وخلاصة ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الكلمات الجامعة يجب على المسلم أن يستحضرها في تلقيه لهذه لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أن يقتدي به حينما يدعو الناس إلى ذلك. فهو يجمع في دعوته للناس بين البشارة تارة والنذارة تارة، وأن يدعو الناس إلى عبادة الله سبحانه وتعالى، وليس لعبادة نفسه ولا لحظ نفسه أو المدح أو الثناء أو الرياء، وإنما هو العلماء ورثة الأنبياء، ومن يدعو إلى الله هو ورثة، هم ورثة للأنبياء، والأنبياء إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وكذلك يكون الإنسان سراجا منيرا للناس، يخرجهم من الظلمات إلى النور بالدعوة إلى الحق والتوحيد لله سبحانه وتعالى وإلى طاعته واجتناب ما نهى عنه والاستقامة على ذلك. فانظروا هذه الصفات كيف مع اختصارها الشديد ومعناها العظيم تجعل المؤمن يستنير بها في طريقه، سواء في تلقيه لهذه الدعوة وفي تبليغها أيضا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا رشدنا وأن يقينا شر أنفسنا، وأن يجعلنا من أتباعه صلى الله عليه وسلم والمستقيمين على سنته، إلى أن نلقاه سبحانه وتعالى. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشرنا مع نبيه وصحابته الكرام، وأن يجعلنا من حزبه المفلحين، وأن يجعلنا سبحانه وتعالى مستقيمين على سنته غير مبدلين ولا محرفين. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.